بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. بداية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى التوحيد الخالص، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا وإياكم إلى اتباع منهج محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل هذه الأوقات في موازين حسناتنا يوم القيامة. كنا تكلمنا في الأسبوع الماضي عن مقدمة عن معنى الشهادتين، الشهادة الأولى وهي شهادة أن لا إله إلا الله، والثانية هي شهادة أن محمد رسول الله. وقلنا أن الشهادتين متلازمتين ولا تنفك إحداهما عن الأخرى، فمن أتى بالأولى ولم يأتي بالثانية لم يقبل منه، ومن أتى بالثانية ولم يأتي بالأولى فلم يقبل منه. وقلنا بفضل الله عز وجل أن الشهادة الأولى تسمى شهادة الإخلاص، والشهادة الثانية تسمى شهادة الاتباع. فحتى نصل إلى الشهادة الأولى ونخلص العبادات كلها لله سبحانه وتعالى، أو نصرف العبادات كلها لله سبحانه وتعالى، لا بد أن تكون عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك سميت الشهادة الثانية شهادة الاتباع، ومعناها لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قلنا في الأولى، الشهادة الأولى، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، أي بمعنى أنه لا يستحق العبادة إلا الله وحده، ومن صرف أي عبادة لغير الله سبحانه وتعالى وقع في الشرك، لأن الشرك كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. إذن مبدئيا كذا خلينا نعرف الشهادة الأولى شهادة الإخلاص، ومعناها لا معبود بحق إلا الله، وأركانها ركنين، الركن الأول وهو النفي، والركن الثاني وهو الإثبات. النفي والثاني هو الإثبات. طيب، الشهادة الثانية أيضا لها ركنان أو تعريفها. أولا، محمد رسول الله، قلنا هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، أرسله الله سبحانه وتعالى إلى الثقلين، أفلح من صدقه وأطاعه، وخاب من كذبه وعصاه. إذن الشهادة الأولى شهادة الإخلاص، ولن نستطيع أن نصل إلى هذا الإخلاص إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا الآن شهادة الإخلاص وشهادة الاتباع، وهما متلازمتين. وقلنا في معنى أشهد أنني معناها أرى الله، وبالتالي إذا حقق الواحد فينا هذا المعنى قولا وعملا حقق مقام الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. والشهادة الثانية قلنا معناها أنا أشهد أنني أرى محمد صلى الله عليه وسلم أو محمد معي على الصلاة والسلام، وبالتالي أنا أستحي أن يراني على معصية عليه الصلاة والسلام. وبالتالي إذا حققنا مقام المشاهدة إذن التزم الإنسان على الطاعة، أو التزم المسلم على الطاعة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر الركن الأول وهو الركن الأعظم وهو الشهادتان. الشهادتان، فمن لم يأتي بالشهادتين لم ينفعه أي عمل من أعمال البر، مهما كان، مهما يفعل من أعمال البر فلن يقبل منه، لأنه لابد أن يأتي بالتوحيد. لما قالت عائشة: يا رسول الله، أن عدي كان يكرم الضيف وكان يفعل كذا وكان يفعل كذا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فلذلك لا بد أن نأتي أن يأتي الرجل بالشهادتين، لابد من الشهادتين. أي عمل من أعمال البر لم ينفع صاحبه إلا أن يحقق الشهادتين. لذلك كان حاتم الطائي، كان يقال عنه أنه كريم العرب على الإطلاق، وعندما وقعت سفانة بنت حاتم الطائي في أسر الرسول صلى الله عليه وسلم وقفت وقالت: يا محمد، إن أبي كان يفك العاني ويكرم الضيف ويفعل كذا ويفعل كذا، وظلت تعدد في مكارم الأخلاق التي يفعلها أبوها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بنت من هذه؟ فقال: بنت حاتم الطائي. قيل: بنت حاتم الطائي. فقال: فك سراحها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق. فلما رأت حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في المعاملة قالت المرأة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ودخلت في الإسلام. فقالت: يا رسول الله، أدع لأبي. قال: كان أباك يريد شيئا فأخذه. وجاء الحديث أيضا على حاتم ابن حاتم عدي بن حاتم الطائي، لما قال: يا رسول الله، استغفر لأبي. قال: إن أبوك كان يريد شيئا فأخذه، يعني أبوك كان يريد السمعة ويريد أن يتحدث الناس أنه أكرم العرب على الإطلاق. لذلك لابد أن يحقق المسلم الشهادتين، يحقق المرء الذي يريد الإسلام الشهادتين، لابد أن ينطقهما قولا، ثم بعد ذلك يحقق العمل والاعتقاد. لذلك الشهادتين قول وعمل واعتقاد. والإيمان عند أهل السنة قالوا هو قول وعمل وإخلاص أو نية واتباع سنة، قول وعمل ونية واتباع سنة. يبقى إذن لابد أن نضبط الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد الإخلاص، وقلنا معناها وقلنا أركانها. عندنا هنا اللي يفسد هذا الإخلاص أمرين: الأمر الأول وهو الرياء، والثاني السمعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى الله به، ومن سمع الله به. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم: الرياء هو الشرك الأصغر، وحذر منه الأمة. طيب يبقى إذن اللي يفسد هذا الإخلاص الرياء والسمعة. طب اللي يفسد عندنا الشهادة الثانية شهادة الاتباع البدعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي من أتى بشيء في الدين ليس عليه منهج محمد صلى الله عليه وسلم فهو رد. لذلك أقول لكم قولة جميلة جدا أو قاعدة فقهية رائعة تضبط معنى هذا المعنى اللي هو عدم البدعة التي تفسد الشهادة الثانية. قاعدة فقهية جميلة تقول: الأصل في العبادات المنع حتى يرد الدليل بالإذن. الأصل في العبادات المنع حتى يرد الدليل بالإذن، والأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد الدليل بالمنع. يبقى إذن العبادات موقوفة على فعل محمد صلى الله عليه وسلم، ما أحد يستطيع أن يزيد شيء ولا ينقص شيء في دين الله عز وجل، إن الدين بموت النبي صلى الله عليه وسلم اكتمل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعندما نزلت سورة النصر أو إذا جاء نصر الله والفتح، فرح الصحابة بأن الله سبحانه وتعالى بشرهم بأن الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وأصبح الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فما كان من أبو بكر إلا أنه كان يبكي، فقالوا: سبحان الله، يدخل الناس في دين الله أفواجا، هذا فرح، ويبكي هذا الشيخ. فقال أبو بكر: ما بعد الكمال إلا النقصان. يعني معنى أن هذه السورة تنعي لنا وفاة رسول الله، معناها أن الله جعل محمد صلى الله عليه وسلم أو أكمل على يديه الرسالة. إذن سيموت النبي عليه الصلاة والسلام وهو قد مات، لقول الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم عند يوم القيامة عند ربكم تختصمون. يبقى إذن ليفسد الشهادة الثانية البدعة حتى وإن كان صاحب الشهادتين يحقق الإخلاص جيدا، يعني لو كان مخلص ويقوم الليل ويصلي ومخلص ولكنه يبتدع في دين الله عز وجل، لا يقبل الله منه هذا الإخلاص. طب حنفترض هو ماشي على السنة ومتبع ولكن لا يخلص لله عز وجل، أيضا لم يقبل الله منه هذا الأمر، لأنه حقق هنا الرياء وهو في العبادات والسمعة في الأعمال. يبقى لابد نضبط الشهادتين ضبطا محكما حتى نفهم هذه الشهادة، وبعدها يكفينا القليل من العمل. يعني لو المسلم ضبط قضية التوحيد يكفيه القليل من العمل، بعكس من يجتهد في العبادات ويقع في بدعة أو يقع في رياء، هذا كله مخالف لهذه الشهادة. لذلك يقول العلامة الألباني رحمه الله: أصول هذه الدعوة، أي دعوة السلف، وعندما أقول السلف أقصد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس عندما يسمع كلمة السلف يقصد حزب النور. ليس لنا لا ندين إلى الله لا بجماعة ولا بحزب، لا ندين إلى الله لا بجماعة ولا بحزب. حتى ذكر أحد العلماء أو يقال إنه ابن القيم كان يقول: إن سألوك عن جماعتك فقل جماعتي هي جماعة المسلمين، وإن سألوك عن شيخك فقل هو محمد بن عبد الله. لذلك نبينا ومعلمنا وشيخنا هو محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك من خصائص أهل السنة عندما كنا نتكلم فيها أن مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. مصادر التلقي عندهم القرآن والسنة وزيد الإجماع. فلذلك يقول الشيخ الألباني رحمه الله: أصول هذه الدعوة أو أصول دعوة السلف ثلاث دعائم، يقوم هذا المنهج على ثلاث دعائم، ألا وهي القرآن الكريم والسنة الصحيحة وفهمهما على منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم. يقصدون الشيخ رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فالشيخ يقول: أصول هذه الدعوة المباركة ثلاثة دعائم: القرآن الكريم والسنة الصحيحة. طيب، من جاء بالقرآن والسنة لابد أن يضبط هذا الفهم على منهج السلف الصالح، ألا وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعين وتابع التابعين اللي هم الثلاثة قرون المفضلة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله: وسبب ضلال الفرق كلها، كل الفرق قديما وحديثا، هو عدم التمسك بالدعامة الثالثة اللي هي فهم القرآن والسنة على فهم السلف الصالح. لأن الناس الآن لو تأتي إلى أي جماعة أو أي فرقة يقول: أنا أقول بالقرآن والسنة، ولكن المشكلة هنا عدم الفهم للقرآن والسنة على فهم السلف الصالح الذين هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك أعجبني قول ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه العظيم جامع العلوم والحكم، عندما قال في كلمة الإخلاص: اجتهدوا اليوم في تحقيق التوحيد، فإنه لا يوصل إلى الله سواه. يعني ما فيش حاجة حتوصلك إلى الله سبحانه وتعالى إلا إذا حققت لا إله إلا الله محمد رسول الله جيدا. اجتهدوا اليوم في تحقيق التوحيد، فإنه لا يوصل إلى الله سوى، واحرصوا على القيام بحقوقه، فإنه لا ينجي من عذاب الله إلا إياه، فلا ينجي من عذاب الله إلا إياه. هذا كلام جميل جدا، يعني يسطر بماء الذهب. وأيضا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى عندما قال: فمن ظن، هذه العبارة جميلة جدا أيضا عشان نضبط قضية القرآن والسنة على فهم السلف الصالح، فمن ظن أنه يأخذ من الكتاب والسنة بدون أن يقتدي بالصحابة ويتبع غير سبيلهم فهو من أهل البدع والضلال، فهو من أهل البدع والضلال. لذلك ضبط الشهادتين كما قلت لكم المعنى، وقلت لكم أركان كل شهادة، وقلت لكم ما يفسد الشهادة الأولى وهو الرياء والسمعة، ويفسد الشهادة الثانية البدعة في دين الله سبحانه وتعالى. لذلك أود أن أقول لكم أن مقتضى لا إله إلا الله ليس هو العبادة فقط. يعني بعض الناس لما نقول لا بد أن تصرف العبادة لله عز وجل فيظن أن الصلاة والصوم والزكاة والحج فقط، هذا ليس صحيح. لأن لا إله إلا الله شاملة، منهج حياة كامل متكامل. إذن عشان أحقق لا إله إلا الله ليست لا إله إلا الله قاصرة على العبادة فقط، يعني صلاة صوم زكاة هذه ليست لا إله إلا الله. بل لا إله إلا الله جاءت منهج حياة للمسلم. فمن مقتضى هذه الشهادة العظيمة لا إله إلا الله لا بد أن يحقق الإيمان بها ثم يحقق الكفر بالطاغوت. لا بد مستحيل واحد يقول أنا مؤمن فقط دون أن يحقق الكفر بالطاغوت. لذلك لو تذكرون عندما تكلمنا عن تعريف الإسلام قلنا هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة من أهله. إذن عشان أحقق الإيمان لابد له من أمر آخر وهو الكفر بالطاغوت، وهذا جاء في قول ربنا سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى في هذه الآية العظيمة هي لا إله إلا الله، والرشد قبلها هو دين الإسلام، والغي هو دين أبو جهل وهو دين الكفر. لذلك لن يكتمل الإيمان ولن يتحقق الإيمان إلا بالكفر بالطاغوت. تمام؟ طيب، يبقى إذن مقتضى لا أو من معنى لا إله إلا الله لما نقول لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، العبادة ليست قاصرة على الصلاة أو الصيام أو الزكاة أو الحج فقط، بل لو نرجع إلى تعريف العبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تعريف جامع جميل فقال العبادة، أو تعريف العبادة قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. كل حاجة تقربك من الله سبحانه وتعالى بشرط أن تحقق فيها الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فهي عبادة. إذن الدين واسع، ما هو قاصر على الصلاة والصيام فقط، بل كل ما يعني مثلا لو قلت لك حق الجار عبادة، بر الوالدين عبادة، حسن الخلق عبادة، هذه كلها عبادات أمرنا منها، كل هذا جاءنا من تحت لا إله إلا الله. ولما نأتي نتكلم عن أركان منهج السلف ألا وهو القرآن، التوحيد والاتباع والتزكية، ستفهمون كثيرا مما أقول. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني ما ينفعش أخذ حاجة وأترك حاجة أو ما عجبنيش حاجة، هذا ليس صحيح. فخلينا نعرف كده من لا إله إلا الله أو من معنى لا إله إلا الله أو مقتضى لا إله إلا الله ليس هو العبادة فقط بل أمر شامل. لذلك أيها الإخوة أريد أن أوضح لكم أيضا من مفهوم العبادة الذي قلت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا الإيمان واسع، الإيمان كل خير تعمله يدخل تحت مسمى الإيمان ما دام أنه جاءنا في شرع ربنا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث رائع ممتاز. الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. لذلك يبقى العبادة بمفهومها الواسع كل ما يقربك إلى الله عز وجل، شريطة يكون جاء في شرع ربنا وتحققه بالإخلاص والمتابعة. والإخلاص والمتابعة جاءت في قول ربنا سبحانه وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه اللي عايز يوصل للجنة فليعمل عملا صالحا. العمل الصالح هنا الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهو الإخلاص. وكنا قد فردنا حوالي 4 محاضرات تقريبا أو 5 عن شروط قبول العمل، وقلنا أن شروط قبول العمل عند أهل السنة والجماعة أولها الإيمان بالله تعالى. يبقى أي واحد يعمل أي أعمال خير دون الإيمان لن يقبل منه مهما يكون، تمام؟ يبقى الإيمان بالله، ثم الإخلاص له، ثم الاتباع على منهج محمد صلى الله عليه وسلم. وزاد بعض العلماء بمعتقد صحيح. هذه 4 شروط لقبول العمل: الإيمان، ثم الإخلاص، ثم الاتباع، رابعا أن يكون على عقيدة صحيحة. فإذا حقق الواحد الإيمان ودخل في الإسلام يبقى يريد الإخلاص والمتابعة مع ضبط المعتقد الصحيح. طيب، معنى لا إله إلا الله، أو لما نتكلم عن قضية التوحيد، ذكر أيضا ابن تيمية رحمه الله تعالى على لسان عمر بن عبد العزيز عندما قال: لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه ويخالفه إذا خالف هواه. يعني لابد نأخذ كل ما يأتينا عن الله عز وجل وعن الرسول صلى الله عليه وسلم على قدم التسليم، على قدم التسليم، من باب قول الله: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وأنا أريد منكم أن تتأملوا معي قليلا أن التوحيد في كل شيء في حياتك، في كل شيء، من أول ما تستيقظ من النوم إلى أن تنام، يعني من أول ما تفتح عينك فأنت تفتح عينك بالتوحيد، وتغمض عينيك آخر الليل بالتوحيد، وما بين هاتين الأمرين كله توحيد. يبقى إذن حياتك كلها توحيد لله عز وجل. لو تتأمل من عندما يستيقظ المسلم ويقول: الحمد لله الذي أحياني بعد إذ أماتني وإليه النشور، أو الأذكار التي علمناها إياها النبي صلى الله عليه وسلم، تجد كلها توحيد واعتراف بالنعمة، أن الله سبحانه وتعالى رد فيك الروح مرة أخرى لتستيقظ وتستثمر حياتك من جديد، أو تبدأ حياتك من جديد. فهذه نعمة، لأن النوم هو الموت الأصغر. فعندما يرد الله عليك روحك وتستيقظ، فعليك أن تحمد الله على هذه النعمة. فأنت تقول بداية: الحمد لله الذي أحياني بعد إذ أماتني، أو أحيانا بعد إذ أماتنا وإليه النشور. أنت تحمد الله على النعمة وتعرف أن مرجعك إلى الله سبحانه وتعالى. وعندما تأتي للنوم، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا حديث: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليضجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم باسمك اللهم وضعت جنبي، وباسمك اللهم أرفعه، اللهم إني وجهت وجهي إليك توحيد، وألجأت ظهري إليك توحيد، رهبة ورغبة مني إليك توحيد، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك توحيد، آمنت بكتابك الذي أنزلت توحيد،
وبنبيك الذي أرسلت. إذن من أول الصباح تقر لله بالوحدانية، وعند نومك تقر لله بالوحدانية. خذ حياتك بقى من خيرها وما خالف هذا الخير من شر أو هم أو غم، حتى عندما تصاب بشيء من الهم والغم. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء جميل جدا بحديث رائع عندما يصيب المؤمن. طبعا عندنا وسائل كثيرة لرفع الهم، هذا يعني لسنا بصددها الآن، فولكن علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنك ترفع الهم بالتوحيد أيضا، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال العبد اللهم إني عبدك وابن عبدك، اعتراف بالعبودية، وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استاثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وجلاء همي وحزني، وفي رواية ونور صدري. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال هذا الحديث قال الصحابة: يا رسول الله ألا نتعلمها؟ قال: حقا على كل امرئ مسلم سمعها أن يتعلمها. فعندنا التوحيد، عندما تأكل تسمي الله بتوحيد، وعندما تنتهي من طعامك توحيد، تحمد الله: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا أو أطعمنا من غير حول منا ولا قوة، اعتراف بأن المنعم هو الله سبحانه وتعالى. حتى عند النظر في المرآة، عندما يجلس المسلم أو المسلمة للنظر في المرآة، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إقرار بالتوحيد أيضا. عندما يجلس المرء أمام المرآة يقول: الحمد لله، اللهم الحمد لله، كما جملت، اللهم كما جملت خلقي جمل خلقي، أو اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي، هذا دعاء. لذلك جلوس المرأة المتزوجة أمام المرآة تتزين لزوجها عبادة، والرجل أيضا عندما يجلس يتزين لامرأته عبادة، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فعندما تتزين المرأة وتقضي الوقت أمام المرآة تتزين لزوجها وتقع في نفسه، فهي على عبادة. شريطة ألا تخالف ما أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم من نتف الحواجب والتفلج، هذا كله غير مباح، التزين بما أحله الله سبحانه وتعالى. وأيضا الرجل عندما يجلس أمام المرآة يتزين لامرأته هو في عبادة، يؤجر عليها، لقول ربنا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولما قيل لابن عباس رضي الله عنهما: لما تتزين لامرأتك؟ قال: أحب أن أرى منها كما تحب أن ترى مني، ولقول ربنا سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. حتى وصل التوحيد إلى الجماع بين الرجل والمرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: في بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته وله أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: إذن وإذا وضعها في الحلال فله بها أجر. فالجماع هذا أيضا عبادة، إذا نوى به المسلم أن يحصن فرج امرأته، والمرأة أيضا بذلك. القضية ليست قضية جماع فحسب، ولكن نريد أن تكون كل حركاتنا وسكناتنا كلها إقرار لله تعالى بالوحدانية، لقول ربنا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالمتأمل في حياته يجد التوحيد في كل شيء، في كل شيء، عند الهم والغم، عند الفرح، عند النوم، عند الاستيقاظ، عند العمل، عند كل شيء، حياتك كلها توحيد لله عز وجل. ولكن إذا تعلمت وعرفت، علشان لما تعمل أي عبادة تنوي بها لله عز وجل أن هذه عبادة فأنت مأجور عليها. أما بعضنا للأسف يعمل أشياء كثيرة وليست النية هنا مقرونة بهذا العمل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا في الحديث الرائع الجميل: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حتى ذكر الشيخ أبو إسحاق، أسأل الله يشفيه ويعافيه وأن ينفع الناس بعلمه وجميع علماء المسلمين، اللهم آمين، كان يقول أن البخاري أول ما بدأ كتابه بدأ بالنية، الإخلاص، ضبط قضية الإخلاص، وختم كتابه بالتوحيد، حتى يكون ما بين الإخلاص أو طيات كل هذا الكتاب كلها توحيد لله عز وجل. فمعاملاتك توحيد، وسلوكك توحيد، وأخلاقك توحيد. لذلك أعجبني بعض الناس عندما أتى بأركان الإسلام على هيئة صناديق، صندوق الأكبر الشهادتين، ثم وضع صندوق أصغر شوي الصلاة، ثم وضع الصيام أصغر شوي الزكاة، الصيام، صناديق متراكبة فوق بعضها. فقال: لو سحبنا الأول لسقط الكل. لذلك لو لم تنفع لا إله إلا الله قائلها في الدنيا لم تنفعه في الآخرة، أو المسلم الذي لم يضبط لا إله إلا الله قولا وعملا واعتقادا لم تنفعه هذه الشهادة في الآخرة، حتى وإن كان حيكثر منها، لو حيقول لا إله إلا الله مليون مرة في اليوم لم تنفعه، ولكن قد تنفعه قليلا في أمر الدنيا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره. الصورة أنه مسلم، له ما لنا وعليه ما علينا، لأنه أتى بلا إله إلا الله. ولكن القضية هي قضية قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد. إذن أذكركم الآن بتعريف الإسلام وتعريف الإيمان أيضا حتى تتضح لنا الصورة، وكل منا يراجع نفسه على هذين التعريفين. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة من أهله، هذا يدخل تحت لا إله إلا الله. والإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. وقلت لكم في المحاضرة السابقة مقتضيات أشهد أن محمد رسول الله، حتى أرجع لبداية ما بدأته من الدرس، ضبط لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن مقتضيات أشهد أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب كل ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. المتأمل في هذه الشهادة العظيمة أو مقتضيات هذه الشهادة العظيمة، الدين كله يقوم على الأربع مقتضيات هذه: طاعته، أي طاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيما يأمر، طاعته فيما أمر، وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما قاله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بوحي، والله عز وجل يقول: وما ينطق عن الهوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتيت الوحيين القرآن والسنة، لأن عندنا الآن من ينكر السنة ومن يطعن في البخاري، هو لا يريد طعن ولا يقصد الطعن في البخاري، هو يقصد إسقاط السنة. ومنهم شيوخ كثر لا أحب أن أذكر أسماءهم يأخذون بالقرآن وهم ليسوا قرآنيين أصلا، لأن لو أخذوا بالقرآن لأخذوا بالسنة، لأنهم ينكر السنة بالكلية، ومنكر السنة كافر، منكر السنة يكفر، لأن السنة مكملة للقرآن وشارحة له، والقرآن مكمل للسنة أيضا. فالوحي هما وحيين من الله عز وجل، فلا بد الإيمان بما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن هنا مقتضيات الشهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب كل ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، أي لا يعبد الله ببدعة. فلذلك أيها الإخوة، أرجو منكم أن نضبط أو نجعل جل قراءتنا وعلمنا في العقيدة، حتى لا يكون المسلم منا يتعبد إلى الله عز وجل ويقع في ناقض من نواقض كلمة الإسلام وهي لا إله إلا الله، أو يخالف كلمة الاتباع عندها لم ينفع هذا العمل. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأكتفي بهذا القدر. لذلك أريد منكم سؤالا قبل أن أختم، بعد ما تكلمت المحاضرة الماضية وهذه حول الشهادتين، أريد منكم تعريفا لكلمة العبودية. متى أكون عبدا لله؟ أقول عن نفسي أنا عبد. طبعا في الأصل كلنا عبيد لله عز وجل، ولفظة كلمة أنا حر هذه خطأ، لأن معناها أنا منفلت. أما لو اعترفت أنني عبد لله عز وجل، معناها أنني لي سيد يأمرني وينهاني، فالعبد له سيد يأمره وينهاه. فأريد منكم تعريفا جامعا للعبودية، ما معنى العبودية التي وصف الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن ومدحه بذلك عندما قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فمدح النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية، فالعبودية لله شرف. أريد منكم أن تعرفوا لي معنى العبودية، إذا كنتم قد فهمتم مني لا إله إلا الله محمد رسول الله. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله أن يبصرنا وإياكم التوحيد، وأن يجنبنا وإياكم ما يخالفه أو ما يناقضه، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى اتباع منهج محمد صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته عليه الصلاة والسلام، كما أسأل الله سبحانه أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيراً.